بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعي سبوتنيك في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود، سنكون معكم فيها أنا نغم كباس
وأنا عماد الطفيني. والبداية بأبرز العناوين:
حماس تحذر من مغبة اقتحام مدينة رفح ومن تقليص دخول المسجد الأقصى في شهر رمضان.
السعودية تؤكد الحاجة الضرورية إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي.
البنتاغون يعرب عن رضاه للاستراتيجية الحالية لمحاربة حركة أنصار الله اليمنية.
وما تكلف الميدان الأوروبي أوكرانيا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ الحلقة بملف النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث حذرت حركة حماس إسرائيل من مغبة اقتحام مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما حذرت الإسرائيليين من ارتكاب جرائم القتل الجماعي وحرب الإبادة الجماعية.
وقالت حماس: نحذر الاحتلال من أي مغامرة باقتحام رفح وارتكاب مجازر وحرب إبادة جماعية، والنصر الذي يبحث عنه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سراب وغير موجود إلا في خياله. نتنياهو يكذب على الجميع ويخدع أهالي الأسرى بزعمه إمكانية تحريرهم بالقوة، والوقت يتلاشى.
وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف من رام الله أمين عام حزب الشعب الفلسطيني السيد بسام الصالحي. أهلا بك أستاذ بسام في بلا قيود، ونسألك، يعني حركة حماس حذرت إسرائيل من مغبة اقتحام مدينة رفح جنوب قطاع غزة، يعني ما هو احتمال أن تستخدم حماس يعني وكافة الفصائل الفلسطينية كل مواردها للدفاع عن المدينة؟
من الواضح بأنه يعني سيكون هناك استخدام كل الإمكانيات دفاعا عن المدينة، ولكن القضية في رفح كما هي في باقي أنحاء غزة لم تكن في صيغة قتال مباشر بين الجيش وبين المقاومة، وإنما كانت إسرائيل تستهدف بشكل أساسي المدنيين، الأمر الذي أدى إلى تدمير منهج هائل، والذي أدى إلى أن ترفع قضية أصلا بالإبادة الجماعية على إسرائيل في محكمة العدل الدولية. وبالتالي الخشية ليست في موضوع المواجهة العسكرية، ولكن الخشية الأساسية في أن إسرائيل ستزيد من إجراءات الإبادة الجماعية وتدفع بأبناء الشعب الفلسطيني نحو التهجير خارج حدود غزة ورفح، وأن ترتكب مجازر كبيرة وجديدة بحق الأطفال والنساء والشيوخ كما تمت في مناطق الشمال والوسط، ولكن بوتيرة أكبر بحكم الاكتظاظ الكبير في رفح وبحكم ضيق المساحات. بالتأكيد الموقف المصري حاسم وأساسي باتجاهين: الاتجاه الأول أن بقطع الطريق على مسعى إسرائيل المبيت والواضح للتهجير، تهجير الفلسطينيين خارج غزة، وهذا أمر طرح مع بداية الحرب ولم تتخلى عنه إسرائيل، وبالعكس حتى كانت هناك الولايات المتحدة ودول أوروبية التي سعت لإقناع مصر في البداية بأن تستوعب مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين. هذا الموقف لم يتغير عند حكومة الاحتلال وهي ماضية به، وبالتالي بإمكان مصر أن يعني تتحرك بكل الثقل الذي لديها من أجل منع هذا السيناريو، فضلا عن أن مصر يعني لديها كل المقومات والإمكانيات من كل النواحي، سياسيا وعسكريا وماديا وشعبيا ومكانة، أن تأخذ دور أكبر بكثير في مواجهة هذا المخطط الإسرائيلي.
يعني رئيس كولومبيا أيد نظيره البرازيلي في انتقاده للأعمال الإسرائيلية، وأيضا وصف نتنياهو بهتلر. يعني هل يمكن أن نتحدث اليوم عن بداية فعلية لعزلة دولية لإسرائيل مثلا؟ ولماذا لا يقوم القادة العرب بخطوات مماثلة تجاه الجرائم الإسرائيلية؟
هذا ما يجب أن يتم، وأعتقد أن أولا أن جنوب أفريقيا بكل ما لها من مكان وإرث في مجال مواجهة الأبرتهايد والنضال ضده، سواء من حيث الظاهرة ذاتها التي تم إفشالها في جنوب أفريقيا أو من حيث الأسلوب الذي استند بشكل كبير إلى مقاطعة وعزل حكومة جنوب أفريقيا في حينه. هذا الإرث يعني يرسم ملامح الطريق الذي يمكن أن يؤذي ويجبر إسرائيل على تغيير ممارساتها المختلفة، وهو السعي من أجل عزلها ومن أجل مقاطعتها دوليا بشكل يسمح بأن يمارس ضغط حقيقي عليها. ولهذا أعتقد بأنه الرئيس البرازيلي وكولومبيا وفنزويلا والعديد من الدول بما في ذلك جنوب أفريقيا هي محقة فيما ذهبت إليه، ويجب أن يتعزز هذا الاتجاه. يعود إلى أن جزء كبير مع الأسف من الأنظمة العربية والدول العربية هي تعتمد بالأساس في كل حراكها على الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تضع الولايات المتحدة في خانة الشراكة الكاملة مع الاحتلال. ولذلك يعني هناك فرق كبير بين التوصل إلى حلول اعتمادا على الولايات المتحدة التي لم يؤدي كل الاعتماد عليها إلى ما هو أكثر من تكريس الاحتلال، وبين مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة بسياسة مختلفة تستخدم فيها الدول العربية إمكانياتها، وبالتالي تجبر إسرائيل والولايات المتحدة على تغيير موقفها. والدليل على ذلك أن الولايات المتحدة حتى الآن هي بالمطلق يعني مع إسرائيل في إدارة العدوان وفي رفض وقف إطلاق النار كما تم أمس في إفشال المشروع الجزائري لوقف إطلاق النار.
يعتقد البيت الأبيض أن الوقت المناسب للتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة لم يحن بعد، يعني ما الذي تنتظره واشنطن برأيك حتى يحين الموعد المناسب، ولماذا تعارض بشدة أي مبادرات سلام؟
لأن الولايات المتحدة تدير العدوان على غزة مع إسرائيل ولا تدعمه فقط، هي شريك أساسي به، وهي لا تختلف الموقف مع إسرائيل من حيث يعني أهداف هذا العدوان ومن حيث المضي به. ربما هناك بعض التباينات الشكلية أو التكتيكية في إدارة التعامل مع موضوع المحتجزين، ولكن الولايات المتحدة طرف شريك في العدوان على غزة، ولذلك هي ترفض كل المحاولات التي تمت لوقف إطلاق النار سواء من روسيا أو من الجزائر أو من أي مشروع قدم في مجلس الأمن.
يعني هل تتوقع أن يتكرر سيناريو غزة في الضفة الغربية؟
هذه الدول بمعظمها كما قلت تعتمد في كل سياستها واستراتيجيتها على الولايات المتحدة، ولذلك هي يعني دورها يظل محدوداً ومرهونا مع الأسف بالدور الأمريكي. فقط عبر تغيير هذا الاعتماد على الولايات المتحدة يمكن أن يكون لها دور فاعل وأكبر في كل القضايا، ليس فقط تجاه القضية الفلسطينية. وبهذا الصدد أريد أن أقول أن هذه الدول لم تكن وفية حتى للقرار الذي اتخذته في القمة العربية والإسلامية قبل عدة أشهر، والذي تضمن بوضوح من قبلها قرارا بكسر الحصار عن قطاع غزة. كسر الحصار عن غزة له آليات تختلف عن إرسال المساعدات لتكديسها في سيناء وعدم إدخالها إلى غزة، ولذلك نحن غير مهتمين بأن تصل مساعدات تتكدس في سيناء، وإنما نهتم فعليا بكسر الحصار حقيقي وفعلي. وهذا الدور يشكل يعني عدم الوفاء به عجزا فاضحا مع الأسف للدول العربية والإسلامية التي اتخذت هذا القرار في قمة الرياض الاستثنائية بهذا الخصوص.
أستاذ بسام، يعني حسب التقارير الأممية والفلسطينية ما لا يقل عن 600 ألف طفل في رفح يعيشون في مخيمات دون طعام أو دواء، يعني هل هناك من مساعدات فعلية من دول الجوار؟
نعم، هذا السيناريو الذي يجري في غزة هو مستمر في الضفة الغربية بآليات أخرى، ولكن العدوان واحد في غزة والضفة، وما يعلن ما تعلن إسرائيل وما تمارسه على الأرض هو تمهيد الأجواء لتوسيع هذا السيناريو في الضفة الغربية. نحن رأينا ذلك في جنين وفي طول كرم، وهناك آليات أخرى لممارسته في القدس وغيرها، وبالتالي كل شيء وارد. يعني إسرائيل لديها مشروع أساسي لتصفية القضية الفلسطينية بالإبادة في غزة وبالتهجير والتوطين وغير ذلك سواء في سيناء أو في الأردن، وأيضا في محاولة إنهاء وتصفية قضية اللاجئين كما نرى في الأونروا وغيره.
أمين عام حزب الشعب الفلسطيني السيد بسام الصالح، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا لك.
شكرا، أهلا وسهلا.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومتابعة للملف الفلسطيني، أعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها عن أسف المملكة جراء نقد مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، والذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن نيابة عن الدول العربية.
وجاء في البيان تؤكد الوزارة على أن هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى إصلاح مجلس الأمن للاطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين بمصداقية ودون ازدواجية في المعايير، محذرة من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ولا تخدم أي جهود تدعو إلى الحوار والحل السلمي للقضية الفلسطينية.
وللتعليق على هذا الموضوع، إليكم ما يقوله لبرنامجنا أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية دكتور إسماعيل دبش.
الولايات المتحدة الأمريكية هي طرف أساسي في المشروع الصهيوني في المنطقة، وترى أن أي هزيمة للكيان الإسرائيلي وإقامة للدولة الفلسطينية على حدود 67 هو وقف للمشروع الصهيوني في المنطقة، ولهذا ترى بأن حل بالنسبة لأمريكا هو إبعاد سكان فلسطين من غزة وفرض الواقع الأمر الواقع وإقامة إقامتهم بسيناء وفرض إقامتهم بترحيلهم وإقامتهم بسيناء. ومن هذا المنطلق أن وقف الحرب بالنسبة لأمريكا هو وقف لهذا المشروع، ولهذا صوتت أمريكا بحق الفيتو ورفضت أي حل غير هذا. الولايات المتحدة حتى اللحظة هي توزع في دور مع أدوار توزيع أدوار ما يسمى بانتقادات أمريكية لنتنياهو، وهي عملية شكلية، لكن الأساس أن الولايات المتحدة ما زالت اللحظة هذه تدعم عسكريين وبجيوشها وتعمل على أن بالترحيل القسري للفلسطينيين خارج قطاع غزة، وحتى المساعدات الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تعطي إشارة للكيان الصهيوني لتقييد دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وفيما يخص دعوة السعودية إلى إصلاح المنظمة الدولية، يقول الدكتور إسماعيل:
الولايات المتحدة تكون آخر دولة ولا يمكن وسوف ترفض أي إصلاح، لأن الإصلاح يعني أنها تقييد دورها الأحادي في العلاقات الدولية وفي المنظومة الدولية وذهاب إلى توازن دولي وتعددية قطبية التي ترفضها الولايات المتحدة، وما زالت تصر على أنها يجب أن تكون الأقوى في العالم. أنا اعتقادي البديل هو أن ما تقوم به دول العالم الجنوب بالتنسيق مع الصين وروسيا هو الحل الأمثل، بمعنى أنهم يعملون على خلق مؤسسات موازية التي توظفها الولايات المتحدة الأمريكية لفرض أحاديتها من خلال خلق مؤسسات مالية، مؤسسات اقتصادية، وحتى مؤسسات أمنية مثل شانغهاي، وهذه المؤسسات سوف تفرض التغيير في المنظومة الدولية وتذهب وتدفع لإصلاح المنظومة الدولية. أما المنادات هكذا فقط كما مثلما طلبت السعودية وطلبت كثير من الدول بما فيها الجزائر، لن تفيد. الفائدة الأساسية أنه يجب أن نخلق آليات فعالة للفرض الأمر على أمريكا وحلفائها لتغيير المنظومة الدولية وتجسيد حقيقة الشرعية الدولية وحقيقة الميثاق الأمم المتحدة الذي انحرفت به أمريكا والدول الغربية وأصبحت توظف الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمصالحها الخاصة وليس للأصل والهدف الأساسي من مجلس الأمن ومن منظمة الأمم المتحدة.
وحول إمكانية مساهمة دول الجنوب العالمي في إصلاح المنظمة الدولية، يقول الدكتور إسماعيل دبش:
الدول عالم الجنوب لا يمكن لها أن تغير أو تضغط من داخل منظمة الأمم المتحدة لتغيير المسار على المنظمة ومجلس الأمن. يمكن لدول العالم الجنوب أن تستعمل الإمكانيات التي لديها الوطنية والإقليمية للتأثير على الدول التي تريد أن تنفرد بالقرار الدولي، مثلا التعاون الاقتصادي، مثلا الدول الغربية التي توظف الأمم المتحدة لصالحها، يمكن للدول الأفريقية ودول على الجنوب وآسيا وغيرها أن تضغط على هذه الدول بالمصالح الاقتصادية، بمعنى إذا فيه توجهات تمس بمصالح دول عالم الجنوب يمكن للدول في علاقات مثلية مع الدول الغربية أن تضغط من خلال المتغير الاقتصادي، من خلال التعامل الاقتصادي، وخاصة أن دول عالم الجنوب لهم بدائل. لم يبقى العالم الجنوب سجين الغرب، الآن هناك دول مؤهلة لتكون بديل للغرب مثل الصين، مثل روسيا، كثير من دول عالم الجنوب، دول البريكس وغيرها. النقطة الثانية كذلك أن على دول العالم الجنوب أن المنظمات الإقليمية الموجودة بها أن تفعلها أكثر، ولا تبقى فقط عبارة عن قمم وتجمعات، يجب أن تفعلها في الضغط على الدول إقليميا، على الدول التي تتعامل ضد مصالح دول العالم الجنوب. ما قامت به روسيا والصين ودول أخرى بعالم الجنوب يدخل ضمنها في هذا الإطار، مثلا منظمة شنغهاي، منظمة مجموعة البريكس وغيرها من التنظيمات الجهوية والإقليمية في آسيا وإفريقيا يمكن أن تلعب دور كذلك، كلها وسائل ضغط لمحاولة فرض تغيير وإصلاح منظمة الأمم المتحدة، ولا تبقى سجينة مجموعة من الدول الغربية على حساب أغلبية الساحقة للدول. الاعتقاد كذلك ما قامت به روسيا مؤخرا منذ العملية العسكرية في أوكرانيا والحصار الاقتصادي الذي مارسه الغرب على روسيا، روسيا استطاعت أن تخرج بهذا الحصار بالانتصار، لأنها كانت في مرتبة عاشرة أو ثامنة اقتصادية، الآن هي مرتبة الخامسة، لأنها استطاعت أن تدير الحصار الاقتصادي لصالحها وليس كما أراده الغرب. ولهذا على الدول أن تتعلم من هذه التجربة وتجعلها نموذج لها كذلك، لا تبقى مثلا الدول الساحل الإفريقي التي هي الآن تدفع أكثر من 500 مليار دولار سنويا لفرنسا من أجل أن تدير اقتصادياتها وصادراتها، ولديها لما لا أن تتعامل بنفس بالطريقة التي تعاملت بها روسيا الآن بخلال عملاتها، خلق عملات محلية ومحاولة توظيف هذه العملات في إطار مقايضة، في إطار تعاون اقتصادي مع الدول التي لها استعداد التعامل بغض النظر عن الدولار أو الأورو ويبدو لي أن الصين وروسيا لهم هذا الاستعداد. الجانب الآخر كذلك أن روسيا فكت الحصان من خلال إيجاد بدائل أخرى، بدائل داخلية داخل روسيا أو بدائل إقليمية من خلال التعاون مع الدول لفك هذا الحصار. إذن هناك آليات كثيرة للضغط على الغرب والذي يهيمن على الأمم المتحدة لإصلاحها وتغييرها من الخارج وليس من الداخل.
استمعنا إلى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الجزائري الدكتور إسماعيل دبش.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي ملف التوتر اليمني الغربي، أكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن تكتيكات مهاجمة البنية التحتية للمتمردين اليمنيين تؤتي ثمارها،
وأضافت أن تكتيك مهاجمة البنية التحتية للمتمردين فعال لأنه يقلل تدريجيا من القدرات العسكرية لأنصار الله، وهم يدركون بالفعل عواقب هذه الضربات.
وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف من بيروت الباحث في الشأن الدولي الدكتور إسماعيل النجار. أهلا ومرحبا بك دكتور إسماعيل في بلا قيود، ونسألك. نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية تقول إن قيادة البنتاغون راضية عن الاستراتيجية المختارة لمحاربة حركة أنصار الله، وأنها تمكنت مع حلفائها من إضعاف قدراتها العسكرية تعليقك على ما تزعمه سكرتيرة البنتاغون.
تحياتي لك ولإذاعتكم الكريمة سيد عماد. أولا نحن اعتدنا على الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بالاعتداءات على دول وتقوم بتنفيذ ضربات، أغلبية هذه الضربات تكون في أماكن إما مدمرة سابقا وإما ضربات توجه إلى أماكن اقتصادية ومدنية خالصة، وتخرج بتصريح بأن الضربات أضعفت من قدرات الجهة الفلانية. بما حصل في اليمن تعليقي بأن كل الأماكن التي قصفتها الصواريخ الأمريكية والبريطانية هي أماكن إما مدمرة وإما خالية. وللعجب نسمع تصريحات تؤكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني قد حيدت ما يقارب 25% من القوة الصاروخية اليمنية، ومن ثم تضاعف يعني الرقم حتى وصلت أن أمريكا من خلال 40 أو 45 طلعة جوية أو ضربة صاروخية قد حيدت ما يزيد عن 80% من القوة الصاروخية لليمن. أنا أؤكد لك بأن أمريكا لم تستطع تدمير صاروخ واحد، واستطاع اليمنيون من خداع الطائرات والأقمار الصناعية الأمريكية بزرعهم بعض المواقع العسكرية لصواريخ وهمية هي من البلاستيك والتنك. أنا أؤكد لك هذه المعلومة، وأن كافة العمليات البريطانية والأمريكية التي حصلت على أماكن وهمية، والقدرات الصاروخية اليمنية موجودة في بواطن الجبال وفي أماكن لا يعلم فيها إلا الله والذين وضعوها هناك، ولم تتضرر قطعا، بدليل بأن العمليات العسكرية البحرية ضد السفن المبحرة إلى شواطئ فلسطين المحتلة لا زالت تقوم بها القوات المسلحة اليمنية على قدم وساق. وبالأول من أمس تم إغراق باخرة بريطانية على أمريكا أن تخرس وأن لا تدعي بطولات وهمية، والعالم كله يعرف أكاذيب البنتاغون وأكاذيب الولايات المتحدة الأمريكية.
هذه أكاذيب، لماذا تكذب الولايات المتحدة بشكل علني على الشعب الأمريكي على المواطنين؟
لأنها على أبواب انتخابات أمريكية وتريد أن تخرج إلى الشعب الأمريكي بمظهر الدولة التي لا تركع، وهي توجد الضربات القاسية وتؤدب الأعداء وإلى ما هنالك. ولكن في الحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية بكافة قواها السياسية والعسكرية والاستخباراتية تعرف تماما أن الوصول إلى الصواريخ اليمنية صعب المنال، وأن 1% من القدرات الصاروخية، وبالمعلومات المؤكدة أنا أتحدث كمستشار رئاسي لهيئة للحملة الدولية لفك الحصار عن مطار صنعاء، وبتواصل واتصالي مع كافة المسؤولين اليمنيين بشكل يومي والقادة العسكريين في بعض الأحيان. أؤكد أن لا أضرار قد لحقت بالقوة الصاروخية اليمنية، وأن المواقع التي قصفتها ما هي إلا مواقع عسكرية قديمة تم تدميرها خلال حرب 9 سنوات ولم تستخدمها اليمن، إنما بقيت أماكن وهمية لقد خدع البريطانيون والأمريكيون فيها.
طيب دكتور إسماعيل، هل يمكن القول أن العملية الأمريكية البريطانية في المنطقة هي مغامرة بايدن فقط؟
بكل تأكيد، اليوم جو بايدن يريد يعني كما يريد نتنياهو يلهث وراء يعني تحقيق أي إنجاز، في ظل يعني إحصاءات تؤكد بأن أوطى أو أدنى شعبية أمريكية حصلت لرئيس في السابق هي لجو بايدن. كما يحصل في إسرائيل يلهث نتنياهو من أجل تحقيق نصر أو إنجاز عسكري يقدمه لحكومته ولمستوطنيه أو للكنيست. أمريكا اليوم مأزومة، أمريكا يعني في صراع داخلي، كثير من الولايات تطالب بالانفصال، وهناك نزاع جمهوري ديمقراطي حول السلطة وتناتش قوي كبير جدا، الجميع يزرع الأفخاخ أمام الفريق الآخر. ولا أعتقد أن عملية من هنا أو عملية من هناك قد تعيد التوازن للحزبين المتنافسين داخل الولايات المتحدة الأمريكية خارجيا، أو تحقيق أو تمكنهما من تحقيق أي نصر، وخصوصا جو بايدن الذي لا يعرف ماذا يتصرف، تديره يعني الدولة العميقة من خلف الستار.
نعم دكتور، يعني في نفس الوقت أبلغت البحرية البريطانية عن نشاط طائرات بدون طيار قبالة سواحل اليمن، والولايات المتحدة طبعا أعلنت أن الحوثيين أطلقوا النار على سفينة أمريكية متوجهة إلى اليمن. هل يدل كل هذا على عجز الغرب ويأسه؟
يعني الذي يحصل بالتأكيد، حتى لا يكون وصفنا غير دقيق ولا والملايين تستمع إلى ما نتحدث به الآن، أنا أستطيع أن أقول إن كانت الولايات المتحدة دولة قوية فهي عاجزة عن ردع اليمنيين. اليمنيين ليسوا ضعفاء، ولكن بما يمتلكون من قوة سيدتي هم يستطيعون الحق خسائر، يعني على أقل ما يمكن أنهم استطاعوا منع دخول حتى السفن الأمريكية العسكرية، منعوها من عبور باب المندب والإبحار باتجاه قناة السويس. يعني هذا يسجل إنجازا للحكومة اليمنية، ويسجل فشلا ذريعا للقوى العظمى العالمية كبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. فلتذهب أمريكا وبريطانيا للبحث عن إنجازات اقتصادية داخل بلدانهم، ذلك أنفع لهم.
نعم، الباحث في الشأن الدولي الدكتور إسماعيل النجار كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك دكتور إسماعيل.
تحياتي لك دكتور عماد.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن اليمن إلى أوكرانيا واللقاء الخاص الذي أجرته سبوتنيك مع السياسي الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيتشوك، والذي قال إن أوكرانيا اليوم ليست ذات سيادة ولا مستقلة.
أوكرانيا المستقلة ذات السيادة كما كانت اليوم هي ليست ذات سيادة ولا مستقلة. عموما أنا أعتقد ولدي ما يكفي من الحجج لأقولها بأن أوكرانيا فقدت مكانتها كدولة، لأنه لا يمكن الآن وصف ما كانت تسمى أوكرانيا سابقا بغير نظام زيلينسكي الإجرامي، لأنه أيضا إذا تحدثنا عن الدستور وسأشير إليه دائما باعتباره القانون الأساسي للبلاد، فإن أوكرانيا دولة ذات سيادة ومستقلة وديمقراطية وقانونية واجتماعية. انتهى الاستقلال والسيادة في عام 2014، نعم انتهت الديمقراطية وانتهى كل الوضع القانوني في البلاد عندما بدأ القمع، فقد تم رفع أكثر من 25 ألف قضية جنائية بسبب المعارضة وحدها، وهذا فقط في ظل نظام زيلينسكي الإجرامي. لقد انتهت القضية الاجتماعية عندما انهار الاقتصاد.
وأضاف أن الغربيين هم وحدهم القادرون على تغيير موقف زيلينسكي.
Пошатнуть позиции Зеленского в этом плане в вопросе движения к миру могут только западные хозяева.
الممولون الغربيون الذين يقودون زيلينسكي هم وحدهم القادرون على تقويض موقفه بشأن قضية التحرك نحو السلام، لأن أي تصرفات أخرى أو أي نوع من الاستقلالية أو التراخي في تنفيذ بعض عناصر سياسة الدولة غير واقعية دون إذن الإدارة الخارجية. لذلك إذا وافق الغرب على ذلك فإن زيلينسكي سيوافق عليه أيضا. فهل سيوافق الغرب على ذلك؟ نحن لا نعلم. أي نوع من السلام يمكن أن نتحدث عنه في ظل إقالة زالوجني وتعيين سيرسكي قائدا أعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، ولا سيما أن المهمة الأولى التي تم التعبير عنها علنا والتي حددها سيرسكي هي تعزيز وتكثيف العمليات العسكرية.
كان هذا جزءا من اللقاء الخاص الذي أجرته سبوتنيك مع السياسي الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيتشوك.
وقالت سابرينا سينغ نائبة المتحدث باسم البنتاغون إن الجيش الأوكراني دون استئناف المساعدة الأمريكية سيتعين عليه تحديد المدن التي يمكنه الاحتفاظ بها، داعية مجلس النواب بعد مجلس الشيوخ إلى الموافقة على طلب البيت الأبيض بمبلغ 60 مليار دولار، والذي بدونه لا تستطيع الولايات المتحدة مواصلة الإمدادات العسكرية.
وعلقت سينغ على استيلاء القوات الروسية على أفدييفكا قائلة: للأسف كان هناك انسحاب استراتيجي للقوات من أجل الحفاظ على المدفعية والذخيرة.
وحول تفاصيل تحرير أفدييفكا قال مراسل سبوتنيك هناك ألكسندر ناوموف:
Украинские войска при отходе из Авдеевки бросали тела погибших, раненых, вооружение и военную технику.
عند انسحابها من أفدييفكا تخلت القوات الأوكرانية عن جثث القتلى والجرحى والأسلحة والمعدات العسكرية. يتحدث السكان المحليون عن جثث قوات الأمن الأوكرانية المقتولة والتي بدأت بالفعل تتعفن في المدينة وخارجها. اللاجئون من أفدييفكا غادروا المدينة تحت نيران القوات المسلحة الأوكرانية وخرجوا من المباني المحترقة بعد أن تمكنوا من أخذ الوثائق الهامة لهم وبعض الأشياء الثمينة. على الرغم من تصريحات الجيش حول تطهير المدينة بالكامل من المسلحين، إلا أنه لا يزال من المستحيل الشعور بالأمان في أفدييفكا. أثناء تطهير المدينة اكتشفت القوات الخاصة الروسية ألغاماً وقنابل يدوية أمريكية الصنع تركتها القوات المسلحة الأوكرانية أثناء الانسحاب. يتم وضع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفدييفكا والمدن المحررة الأخرى في جمهورية دانيسكا الشعبية في مراكز مؤقتة في جميع أنحاء الجمهورية. هكذا يعيش اليوم الناس الذين فقدوا ممتلكاتهم في الحرب، ويقولون إن الشيء الرئيسي هو أننا على قيد الحياة والباقي كله يمكن تعويضه. شهد جميع الذين تم إجلاؤهم من أفديفكا ضغوطا كثيرة ويقدم لهم الأطباء مجموعة كاملة من الخدمات الطبية. أولئك الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى يتم نقلهم إلى المستشفيات. كانت عواقب تحرير أفديفكا هي أن غورلوفكا ولأول مرة منذ عدة أشهر عاشت يوما بدون قصف، ولكن لا يمكن قول الشيء نفسه عن دانيسك، وقد قتل وجرح مدنيون ودمرت المباني أمس جراء قصف القوات المسلحة الأوكرانية. تستمر العمليات الهجومية بعد تحرير أفديفكا غربا. في هذه الأثناء اقتحمت قوات مشاة البحرية التابعة لأسطول المحيط الهادئ نوفوميخايلوفكا، هذا في منطقة مارينكا. دخل الجيش الروسي بعض القرى القريبة من مارينكا. يقول الخبراء إنه نتيجة لذلك ستسقط جبهة جنوب دونباس بأكملها التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وفي الوقت نفسه يقول المراسلون العسكريون أنه بعد الاستيلاء على أفديفكا ستكون الخطوة التالية هي أوغليدار، وكذلك ستأخذ القوات المحررة سلافيانسك، كراماتورسك وريفها. أظهرت معركة أفديفكا مشاكل الجيش الأوكراني بما في ذلك الفشل في تنفيذ الأوامر والعجز في مواجهة الهجمات واسعة النطاق التي يشنها الجيش الروسي بدعم من الطيران والمدفعية.
حول هذا الموضوع تحدث فاليري وهو مواطن من أفديفكا لسبوتنيك.
كان الأمر مخيفا بالطبع. عندما خرجوا كانت جثث القتلى من القوات الأوكرانية مكدسة في منظر مخيف جدا. كانت هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها مثل هذه الفوضى، والأمر فظيع هناك. الكثير من المعدات والكثير من القتلى. أنت تمشي هناك تنظر فقط مجرد أيادي مغلفة بالطين كالقفاز، ورائحة الجثث المتفسخة تفوح من كل صوب، ويبقى من غير المعروف ما هو القادم.
بدوره صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين لسبوتنيك بأن موسكو لم تتلقى أي مقترحات سلام جديدة لتسوية الأزمة الأوكرانية خلال الأشهر القليلة الماضية.
في الوقت الحالي لا تظهر أوكرانيا ولا الغرب رغبة في التوصل إلى حل سلمي للأزمة. إنهم ينظرون إلى المخرج من الأزمة فقط من خلال منظور الحرب، ويعتزمون القتال حتى النهاية المريرة. وفي كل هذه الإجراءات تحظى كييف بدعم الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى، التي على الرغم من كل شيء لا تتوقف عن إمداد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة وتدريب الجيش الأوكراني وتوفير البيانات الاستخباراتية. يغطي الغربيون وعملاؤهم في كييف خططهم العدوانية بصيغة زيلينسكي التي تشوبها عيوب بطبيعتها ولا علاقة لها بالسلام، وهي عبارة عن مجموعة من الإنذارات غير الواقعية الموجهة ضد روسيا.
وفي الذكرى العاشرة لما يعرف باسم الميدان الأوروبي في كييف، الذي بدأ كاحتجاجات مدنية أدت إلى اشتباكات دامية بين المتظاهرين وقوات إنقاذ القانون برعاية جماعات النازيين الجدد وقوى الضغط الخارجية، وانتهت بضربة ضد السلطة الشرعية وإبادة جماعية لسكان إقليم الدنباس، ما أحدث تغييرات على الساحة الدولية، قال المقدم السابق في جهاز أمن الدولة فاسيلي بروزوروف لسبوتنيك.
دوكومنت إسبو за период январь-февраль 14 года просто красной нитью проходит.
في وثائق جهاز الأمن الأوكراني للفترة من يناير إلى فبراير 2014 هناك خيط واضح يمر عبر كيفية قيام الدبلوماسيين الغربيين وممثلي الدول الغربية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية بدعم الميدان وزعماء المعارضة، وكيف شاركوا بشكل مباشر في تمويل الاحتجاجات والقيام بحملات إعلامية حادة. الآن بالطبع أصبح من الواضح أن أجهزة المخابرات الغربية بالإضافة إلى شخصيات حكومية وغير حكومية هم من كانوا وراء المعارضة وأفعالها، ومهمتهم الرئيسية هي ببساطة انتزاع أوكرانيا من روسيا، ولم تكن هناك مهام أخرى.
للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مركز الدراسات والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قناة. أهلا بك دكتور عمار في برنامج بلا قيود، ونتحدث اليوم عن الميدان الأوروبي. ماذا قدم لأوكرانيا بعد مرور 10 سنوات؟
فيما يتعلق في الأحداث التي شهدناها يعني في عام 2013، لابد يعني من ذكر الحالة يعني التتابعية التي مرت بها أوكرانيا، وهي منذ عام 2004 استمرارا لعام 2005 أثناء الثورة البرتغالية بقيادة يعني القوة الليبرالية بين قوسين التابعة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وعلى أثرها يعني بدأت في أوكرانيا عمليات مجتمعية، وممكن القول يعني كمصطلح ممكن أن يكون غير يعني واقعيا، لكنها مفهوم يعني أكرنت أوكرانيا. من خلالها بدأت يعني الحس القومي الأوكراني يتعزز من خلال برامج كانت مدعمة من الاتحاد الأوروبي، وصولا إلى عام يعني 2012 عندما دخل حتى البرلمان يعني الأحزاب القومية والمتطرفة، وكانت يعني على سبيل المثال حزب الحرية الأوكراني، وكان مصنفا يعني كحزب نازي في العدلية الأوروبية. فكانت هي يعني بداية لحالة جديدة للتوظيف السياسي ومن ثم العسكري أوكرانيا ضد روسيا. هذه الحالة شاهدناها من خلال يعني كمية العنف والتنظيم الذي جرى في الميدان، وكانت هناك مخططات يعني أكثر من ميدان، ليس فقط في كييف، حاولوا تعميمه على جميع يعني المحافظات الأوكرانية. فكانت يعني هذه المسألة خطرة للمجتمع، لكن مع يعني القوة الإعلام الغربي وبين قوسين أيضا يعني مبادئ الحرية والاستقلال وغيره، طغت يعني على الوعي العام الأوكراني في تلك الفترة. لكن إذا نتحدث يعني على النتائج، نحن لغاية الآن يعني في صراع في أوكرانيا، وأهم نتيجة يعني سلبية لهذا الميدان عام 2013-2014 وهي الحرب الأهلية، والتي بدأت يعني ما بين قوات كييف أو النخبة السياسية المتطرفة مع منطقة الدنباس، وهذا كله أتى بعد يعني الانقلاب على الرئيس يانوكوفيتش. ولا زالت يعني لغاية الآن المنظومة الأوكرانية في حالة يعني تخبط وعدم استقرار، والقرار يعني السياسي منذ عام 2013 هو مناط بواشنطن. وهنا يمكن يعني التذكير بأن مهندس يعني هذا الميدان وما قبله هو نفسه يعني الرئيس بايدن، والذي كان آنذاك نائبا للرئيس أوباما. فلذلك يعني المسألة هي مستمرة، والتخبط يعني في هذه المنظومة التي أدت يعني إلى الصراع العسكري الذي نراه اليوم في الدنباس ما بين أوكرانيا وروسيا.
دكتور عمار، يعني هل تعتقد أن الغرب نجح بإحداث شرخ بين الشعبين الروسي والأوكراني؟
أعتقد أنه يعني نوعا ما نجحوا، نعم، في خلق هذا الصراع، يعني الصراع ما بين الأوكران والروس. وهنا يعني هذه المسألة أيضا هي مرتبطة بالمسار التاريخي، وهو مرتبط جغرافيا أيضا في منطقة غرب أوكرانيا غاليسيا، والتي كانت يعني لطالما كانت انتماءاتها يعني أقرب إلى المنظومة الغربية من جهة، وكانت توظف سياسيا حتى إبان يعني الاتحاد السوفيتي والقوة يعني النازية، والتي تحالفت يعني مع قوات هتلر، أثارها هي باقية، وهم من عززوا يعني هذه الحالة في أوكرانيا. وهناك لا ننسى يعني من النتائج أيضا يعني لهذا الميدان يعني الشق في الحالة الدينية يعني في داخل الكنيسة الأرثوذكسية، والتي بدأت يعني أيضا مؤشراتها منذ عام 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وصولا الى الفصل التام يعني ما بين الكنيستين يعني الأوكرانية والروسية. فلذلك يعني العملية اليوم هي ممكن القول اصعب يعني عما كانت عليه في السابق، وذلك لدخول يعني عامل اخر وهو الدماء. يعني اليوم نحن امام حالة جديدة، ممكن يعني خلال العقود القادمة اعتقد يمكن ان يعني ان نرأب هذا الصدع، لكنه اليوم متجذر أكثر، وهناك يعني من القوى الغربية التي لا زالت لغاية اليوم يعني تؤجج وتغذي يعني هذا الصراع. فالأفق يعني الاستراتيجي للمنظومة الأوكرانية يعني أراه يتقلب يعني شيئا بشيء، وهذا كان أيضا يعني من إحدى النتائج رفض يعني جزء كبير من المجتمع الأوكراني لهذه الحالة، بداية انفصال شبه جزيرة القرم، ومن ثم يعني منطقة الدنبان، وذلك للحفاظ على مفهوم يعني القيم ممكن الثقافية والدينية المرتبطة بروسيا وتاريخها في المنطقة.
رئيس مركز الدراسات والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قنا، شكرا لك على هذه المداخلة.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وننتقل إلى العراق ودعوات بإنشاء إقليم منفصل في محافظة الأنبار، وهو ما قال عنه القيادي في تحالف الحسم الوطني في العراق طه عبد الغني إن هذا الموضوع غير مقبول سياسيا ولا شعبيا، باستثناء مجموعة قليلة تريد الاستئثار بمقدرات المحافظة. نرفض أي دعوات من هذا القبيل لأنها ستكون بمثابة خطوة على طريق تقسيم العراق.
وبحسب وسائل الإعلام فإن تلك الدعوات تم طرحها خلال اجتماع عشائري في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي البلاد، لكن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان رفض هذا الأمر معتبرا أنه تهديد لأمن العراق ووحدته. وللوقوف على خلفيات هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأمين العام لحزب قادمون السيد حسين الرماحي. أهلا بك سيدي الكريم عبر إذاعة سبوتنيك، ونبدأ من هذه الدعوات بإنشاء إقليم منفصل في محافظة الأنبار. ما الهدف من هكذا الدعوات ومن يدعمها برأيك؟
شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة أولا. وحقيقة هذه الدعوات ليست بجديدة على الوضع السياسي والاجتماعي بشكل عام في العراق، وأنا أعتقد هي دعوات أولا على الصعيد السياسي هي دعوات مرفوضة، وعلى الصعيد الاجتماعي أيضا دعوات مرفوضة، لأن مثل هكذا دعوات تهدد وحدة العراق وتهدد أيضا النسيج الاجتماعي الموجود في العراق. وأعتقد أن العراق بشيوخه وبعوائله الكريمة وبكل أطيافه وصنوفه ترفض هكذا دعوات.
يعني هل يمكن اعتبار ذلك بخطوة على طريق تقسيم العراق؟
أنا أعتقد مهما كانت الأجندات خلف هكذا دعوات، سواء كانت خارجية أو سواء كانت اختلاف أو تقاطع سياسي مع بعض الجهات السياسية، لكن أنا يعني متيقن أنه هكذا دعوات لا تلبي طموح أي مكون من المكونات الشعب العراقي أولا، وثانيا إرادة الشعب هي تكون الأولى مهما كانت الأجندات والإرادات الخارجية أو التقاطع السياسي اللي موجود لدى بعض الأحزاب أو بعض الجهات السياسية التي تطلب هكذا والتي تدفع بهكذا دعوات. نعم، هكذا دعوات تهدد كما أسلفت وحدة الشعب العراقي وتهدد النسيج الاجتماعي وتكون بداية لتقسيم العراق، ومتيقن أنه إرادة الشعب العراقي هي أقوى بكثير من هكذا دعوات، وعلى جميع الأصعدة السياسية وعلى جميع القوى السياسية الموجودة في الآن المتحمل المسؤولية على الشأن العراقي ترفض هكذا دعوات.
ما تأثير ذلك على الوضع السياسي في البلاد برأيك؟
أنا حقيقة أقول لك بكل صراحة، الآن الوضع السياسي في العراق مستقر إلى حد ما، وكما تعلمون أنه تشكل ائتلاف سمي بائتلاف إدارة الدولة المتمثل بجميع القوى السياسية وجميع المكونات، سواء كان من المكون الكردي والمكون الشيعي والمكون أيضا السني، وتشكلت الحكومة العراقية الحالية بقيادة السيد محمد الشاع السوداني من خلال هذا التشكيل، وأعتقد هذه المرة الأولى. لذلك الآن الوضع السياسي يشهد يعني وضع مطمئن ووضع جيد، و كل هذه الدعوات التي الآن تشاهدونها سواء كانت من التقسيم الدعوات تؤدي للتقسيم أو دعوات إلى الأقاليم وغيرها حقيقة لا تجدي بنفعا أما موضوع القوات الأمريكية وموضوع القوات التحالف في العراق فهذا أصبح عليه جمع من القوة السياسية بالاتفاق على أنه الآن في الوقت الحالي أنه القوات الأمريكية الموجودة في العراق الحكومة العراقية والقوى الأمن العراقي بمختلف صنوفه من الجيش والشرطة والاتحادية وأيضا هيئة الحشد الشعبي الآن ترى أنه ليس بحاجة العراق إلى قوات إضافية ممكن أن تحمي أراضيه فضلا على أنه الآن شاهدنا أن وجود قوات التحالف في العراق من القوات الموجودة في القواعد العسكرية يعرض أمن العراق إلى الخطر نتيجة تحول العراق إلى ساحة من الصراع الإقليمي والخارجي ما بين التقاطع الدولي الآن الموجود تقاطع المصالح الدولي لذلك هنالك اتفاق وكما تعلمون أنه القوات الأمريكية اللي دخلت العراق بالفترة الأخيرة كانت بصفة المستشارين لكن تهديد الأمن القومي العراقي لوجودها الآن أصبح يهدد الأمن القومي العراقي على اعتبار أنه أصبح العراق هو ساحة صراع إقليمي ودولي
الأمين العام لحزب قادمون السيد حسين الرماحي كنت معنا عبر الهاتف من بغداد شكرا لك على هذه المداخلة
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
ملف الحلقة الأخير من ليبيا والحكم الذي أصدرته محكمة استئناف العاصمة الليبية طرابلس بإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة نهاية عام 2022 بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتركيا في مجال الطاقة الهيدروكربونية وذلك بعد انتقادات وشكاوى وقالت المحامية ثريا الطويبي إن المحكمة حكمت لصالحها وزملائها الذين طعنوا في المذكرة
وأثار توقيع الحكومة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات ردود فعل معارضة لهذه الخطوة من جانب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والحكومة المكلفة من قبل المجلس ورئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان وعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة وملتقى الحوار السياسي
وبرر المعارضون موقفهم بعدم اختصاص رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بتوقيع أي اتفاقيات يترتب عليها التزامات طويلة الأمد على الدولة الليبية وفق ما تنص عليها أولويات السلطة التنفيذية في خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل والتي أقرها ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماعات تونس في نوفمبر تشرين الثاني من عام 2020 برعاية الأمم المتحدة وللحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف المحامية الأستاذة ثريا الطويبي أهلا بك أستاذة في برنامج بلا قيود يعني نجحتم بهذه الدعوة التي قدمتموها للمحكمة ما أسباب معارضتكم لهذه الاتفاقية واللجوء للمحكمة؟
الحقيقة أن هذا الحكم بالنسبة لنا مهم جدا باعتبار أنه هو أوقف قرار توقيع اتفاقية ما بين ليبيا وما بين تركيا الاتفاقية هذه يعني منحت امتياز لا محدود للحكومة التركية أو لشركتين تركيتين بأنهم هم يشتغلوا في التنقيب في أعمال الحفر في توصيل الأنابيب في وصلت حتى إلى تجارة المنتجات النفطية وهذه طبعا مقتصرة مفروض على المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا فقط حسب القانون الليبي وبالتالي يعني منحت لشركتين احتكار كامل لكل الأعمال النفطية مستقبلا يعني هي تنص أن هذا في المستقبل وما هو موجود حاليا حالي ومستقبلي يعني حالي أن في بعض الأعمال ممكن تم اكتشافها مثلا حقول نفطية تم اكتشاف النفط فيها أو غاز تقوم الشركات هذه التركية تاخذ العملية التطوير لها مثلا وما المستقبلي يعني ما يتم استكشافه في المستقبل وبالتالي أن احنا يعني أوقفنا العملية فيها كل قوة في العادة في العقود اللي هي تمس الموارد الاستراتيجية فيها فيها تبدأ لوائح العقود الإدارية اللي هي طبعا حتى الشركات العادية لما تبي تطرح مشروع معين تطرح مناقصة فيه أو تطرح عطاء عام يشتركوا فيه جميع الشركات، بحيث أولا فيه منافسة فيه من ناحية الأسعار اللي هي حتقدم في العروض متاعهم، ونفس الشيء يحاولوا أنهم هم ياخذوا أفضل الخدمات. لما أن الحكومة الليبية قامت بمنح هذه الشركتين التركيتين يعني أعمال لا محدودة برا وبحرا، بالتالي هنا قفلت مبدأ المنافسة هذا، وأصبح هو تعاقد مباشر، وهذا طبعا حتى هو يمنع القانون الليبي، لأن هذا أول شيء يخلق الفساد. ليش يصير التعاقد المباشر؟ في العادة يصير التعاقد المباشر في حالة أن مشروع ما يطرح من قبل الحكومة أو من قبل أي جهة، ولا توجد إلا شركة واحدة أو اثنين مثلا متخصصين في الموضوع هذا، بالتالي ما عندهمش أمامهم إلا أنهم هم يعملوا تعاقد مباشر مع هذه الجهة. أما أعمال النفطية هذه، الحفر والتنقيب والصناعة في مجال المنتجات النفطية، كل هذه موجودة في العالم كلها، يعني عديد من الشركات كان مفروض أن تطرح لعطاء عام حتى تقفل باب الفساد.
يعني هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى خلافات بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، لأن هناك من يؤيد هذه الاتفاقية؟
هو الخلاف فيه من يعني يؤيدها، وفي البعض، واحنا طبعا اللي زينا احنا يعني نعارضها. اول شيء ان اغلب الناس يعني الرأي العام مش فاهمين الاتفاقية هذه بالضبط، النصوص متاعها. احنا طبعا درسنا الاتفاقية هذه، وجدنا فيها عدة نقاط ما هيش في صالح الطرف الليبي من ناحية التعاقد. أكثر الرأي العام أو الجماعة اللي هم موافقين على الاتفاقية هذه ينظروا لها من ناحية أخرى، ينظروا أن ظروف الدولة الليبية يعني بحاجة. إحنا ليبيا طبعا معتمدة على النفط فقط، يعني هذا المصدر الوحيد لنا احنا في الدخل هو النفط، وبالتالي هؤلاء ينظرون الى ان اي تطوير او اي اعمال ممكن تجي اي شركه تقوم بتطويرها، او ان احنا هذا حنزيده مصدر الدخل بتاعنا، وبالتالي هم مؤيدين يقولوا هذا من صالح ليبيا ان في شركات حتجي. ثاني حاجه، هم اغلبهم هادو ينظروا ان ليبيا من 2011 الى الان تمر بظروف امنيه ما تساعدش الشركات الأجنبية للقدوم لليبيا والاستثمار فيها. هم يعني هذه النظرة متاعتهم، وبالتالي أي شركة جي مستعدين مرحبين بها ممكن يمنحوها كل شيء، المهم أن هي تشتغل وتستثمر في ليبيا، هذه هي الفكرة متاعهم. أما احنا ننظر للموضوع من ناحية أخرى، ننظر أن بالعكس يعني في أعمال في ليبيا الآن يعني مضمونة 100% أن أي حد ممكن يجي يستثمر يعني حيكون عنده مكسب فيها، هذه رقم واحد. رقم اثنين، أن الوضع الأمني في ليبيا يعتبر مستقر حاليا، يعني من سنوات الآن نعتبره في حالة استقرار، في بعض المناوشات الأمنية ما بين بعض الميليشيات المسلحة، ولكن ما ترقاش إلى درجة أن المستثمر الأجنبي مش حي يعني يرحب بالقدوم إذا كان في أعمال ممكن يقوم بها مضمونة. هذه هي النظرة. يعني إحنا المعارضة متاعنا الأولى هي أول شيء مخالفة القانون في التعاقدات هذه اللي قاعدة تصير الآن. ثاني شيء، في منح يعني نسب عالية جدا في الأرباح، زي مثلا اتفاقية إيني نفس الشيء منحت 40%، وإحنا هذا ضده، نفس الشيء رفعنا فيها طعن 40%، وإحنا ليبيا قاعدة محتاجة للغاز، ونعطي لشركة أجنبية 40% نسبة استرداد. يعني إحنا اعتراضنا قلنا يعني ليش ما تتمددش المدة متاع الاسترداد وتخفض النسبة اللي هي مثلا 30%، بحيث ان احنا من يعني ليبيا الان مضطرة انها هي تعطي 40% مثلا لشركة ايني، ونفس الوقت ينقص عليها الغاز تضطر تشتريه مرة اخرى من ايني، يعني الغاز متاعنا نعطيه ايني ونشتريه منها مرة اخرى. فلهذا هذا كان اعتراضنا في اتفاقية ايني ايضا. ويعني هذا هو الاختلاف ما بين نحن والطرف الآخر. الطرف الآخر ينظرون إن إحنا لازم يعني نستثمر بأي شكل، وما فيش إلا هذه الشركة إيني والشركات التركية اللي هم ممكن يخاطروا ويجوا ليبيا. في الوقت اللي بالعكس في الآن المشروع متاع NC7 الآن فيه حتى شركة إماراتية مشتركة، إذا الشركات عندهم رغبة يجوا ليبيا، لكن لم يتم طرح هذا الموضوع من قبل الحكومة بشكل رسمي.
ما تأثير هذا القرار على العلاقة بين تركيا وليبيا برأيك؟
لا أعتقد أنه هو حيؤثر، لأن هذا حكم قضائي. يعني العلاقة اللي ما بين تركيا وليبيا هذه علاقة قديمة، يعني مش أمس ولا اليوم، وأنا نشوف فيها أن أكيد في الأخير الحكومة التركية هي نفسها يعني ألزمت نفسها بالقانون حسب الدستور متاعهم، ولما تم توقيع الاتفاقية عرضتها على البرلمان التركي، إلا أن الحكومة الليبية لم تعرضها على البرلمان الليبي أصلا، والبرلمان الليبي أصلا من البداية صرح عبر القنوات كلها أن هو رافض لهذه الاتفاقية. بالتالي أعتقد أن الحكومة التركية يعني علاقتها مش حتتوتر، لأن هذا حكم قضائي، مش الحكومة لم تقوم الحكومة نفسها بإلغاء أي اتفاق ما بينهم، إنما هذا حكم قضائي ملزم للحكومة الليبية وملزم الحكومة التركية. أنا لا أرى أن ممكن تتوتر أي علاقات ما بيننا.
هل سيتأثر قطاع النفط والغاز برأيك؟
من المؤكد إذا كان طرح عطاء عام في هذه الأعمال ومشاريع المراد القيام بها أو تطويرها في ليبيا، ممكن أن الشركات هذه يعني عديدة أنها هي ممكن مستعدة للقدوم لليبيا والعمل. إحنا لماذا نخمن بالسيء قبل أن نطرح الموضوع للعام؟ هذه هي النقطة المهمة. لماذا احنا من الأول نقولوا لا الشركات كلها لن ما فيش شركات، لا يمكن شركات تخاطر وتجي ليبيا وتشتغل؟ لا، ليش احنا نخمنوا في السيء؟ ليش ما نطرحوا العطاء عام ونشوفوا الشركات اللي تيجي؟ هذه رقم واحد. رقم اثنين، أعمال التطوير أغلبها في ليبيا ممكن يقوم بها العناصر المحلية في ليبيا، عندنا شركات ليبية ممكن تقوم بهذه الأعمال، بعض منها مستكشفة يعني قائمة حتى بأعمال استكشاف، وبعد ما يتم الاستكشاف من قبل الشركات الليبية يقوموا بإسنادها لشركات أجنبية، بينما الشركة الليبية يمكنها أنها تقوم بها، يعني هي الشركة الليبية تحتاج فقط تمويل مالي من دولة فقط.
المحامية الأستاذة ثريا الطويبي، كنت معنا عبر الهاتف من ليبيا، شكرا لك على هذه المداخلة.
وبدوره قال الباحث بالشأن التركي الأستاذ طه عودة أوغلو.
نعم، يعني أنا أتصور أعتقد أن هذه يعني الاتفاقية كما تعلمين تم توقيعها في عام 2022 وقت كانت هناك خلافات واسعة ما بين الأطياف الليبية وخاصة حكومة بيبا المقربة من الحكومة التركية. أعتقد أن هي جاءت نتيجة خلافات انقسامات ليبية داخلية بالدرجة الأولى، هناك محاولات من قبل أنقرة لإعادة تفعيل اتفاق من جديد، ولكن يعني في المقابل يعني هذه التطورات كما تعلمين هي تأتي في وسط هناك مرحلة جديدة تمر بها العلاقات التركية المصرية، وخاصة قبل أعوام كانت هناك توترات في العلاقات التركية المصرية وخاصة على الساحة الليبية، لذا أنا أتصور أعتقد أن الأمر هو داخلي بالدرجة الأولى أكثر من أن يكون هو على الصعيد الخارجي. هذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى، هناك تحولات تركية داخل المشهد الليبي وخاصة فيما يتعلق في العلاقة التركية ليس فقط مع بيبا، كانت هناك علاقات مع شرق ليبيا وكان لقاءات مع قيل صالح هنا في أنقرة، لذا أنا أتصور أعتقد يعني هذه لن يكون لها التأثير بشكل كبير، خاصة تحدث عن أن هناك اتفاقيات عديدة أبرمت ما بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة الماضية.
وأكد أوغلو أن تركيا تسعى لإعادة الاتفاقية بصيغة جديدة.
صحيح، هذا ما أشرت لك قبل قليل أن تركيا تسعى لإعادة تفعيل اتفاقية ولكن بطريقة أخرى. حاليا في الوقت الراهن كما أشرت لك هي رتبت علاقاتها بشكل جيد مع القيادة المصرية، وأن هناك تطورات بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، هي حاليا تفاعلت وتعاملت مع الملف الليبي بشكل أوضح هذه المرة من خلال اللقاءات التي يعني جمعتهم إن كانت في ليبيا أو حتى في تركيا هنا مع كافة الأطياف الليبية. لذا أنا أعتقد أنقرة حاليا تسعى لتهدئة أو لتبريد هذا الملف، أقصد الملف الليبي، وعدم إحداث أي هناك ضجة أو مشكلة، خاصة بأن الجميع يعني حاليا يعني يتطلع لإجراء الانتخابات في ليبيا مع نهاية هذا العام وعودة الهدوء إلى هذه المنطقة.
استمعنا إلى تعليق الباحث بالشأن التركي الأستاذ طه عودة أوغلو. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء
بأمان الله.